نبدأ بقول الحق تبارك وتعالى بأمره للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا. على أي شيء يصبر؟ على تكذيب المكذبين، على افتراء المفترين، على أذى المشركين. فاصبر صبرا جميلا. هناك صبر جميل وهناك صفح جميل وهناك هجر جميل، وكل هذه الأشياء الثلاثة أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعلى تحقيق القول عند علماء الأصول، فإن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، فما أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا به نحن أيضا، إلا في أشياء مخصوصة معينة نص عليها بالسنة الصحيحة بعد ذلك. إذن فاصبر صبرا جميلا. فما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل كما يقول أهل العلم هو صبر لا شكوى معه، تحل المصيبة بالعبد يصبر، نعم، ولكن كلما قابله إنسان يقول حدث لي كذا وكذا 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 ادعو لي، هذا ليس من الصبر الجميل. وإنما الصبر الجميل لا جزع فيه ولا شكوى معه، يصبر على مصيبته ويحتسب الأمر كله عند الله تبارك وتعالى. حتى إن بعض الصالحين كان يعتبر التأوه في المرض من الشكوى، يعني لما يتألم بمغص أو بأي ألم تقلصات أو ما شابه ذلك، يقول كان يعتبرون ذلك من الشكوى، فينبغي أن يكتم ذلك وأن يصبر على ذلك، لأن ذلك من عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه درجة عالية، الصبر الجميل درجة عالية، لكن الصبر مع الشكوى لا مذمة فيه. أن تشكو لإنسان تظن أنه قد يكون سببا في حل مشكلتك، لا شيء في ذلك، ولكنك ينبغي أن تتعلق أو يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى الذي سبب الأسباب. فحينما تذهب إلى الطبيب تشكو مرضك وتقول له في ألم في المنطقة الفلانية وكذا وكذا، هذا من باب الأخذ بالأسباب ولا مذمة فيه. وإنما متى تذم ومتى قد تصل إلى الشرك والعياذ بالله، إن تعلق قلبك بالطبيب وظننت أن الذي يشفيك هو الطبيب. ولكن لو تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى وعلمت أن الله هو الشافي وأن الله هو الذي يرزقك، وإنما سعيك إلى الطبيب أو سعيك إلى العمل ما هو إلا سبب للشفاء وسبب للرزق، لو كنت توقن بذلك فليس هذا من باب الشرك ولا من باب الذنب، وإنما أخذت بالحسن. وهناك ما هو أحسن وهو الصبر بلا شك. إذن هناك في تشريع الله تبارك وتعالى ما هو حسن وما هو أحسن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أحسن ما أنزل إليكم، إذن في حسن وأحسن، ليس حسن وقبيح، ليس في شرع الله قبيح، ما حرم الله تبارك وتعالى قبيحا، ما حرم الله تبارك وتعالى قبيحا أبدا، إنما هناك حسن وأحسن. نضرب مثالا، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، صفعك صفعة على خدك اصفعوا صفعة مثلها، شتمك رد الشتم بالضبط. مثلا قال إنسان لآخر: يا كلب، فليقل له: أنت الكلب. مثلا، إذن هذا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن الدرجة الأحسن أن تصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن الدرجة الأعلى من هذه درجة العفو والصفح، فمن شتمك قل له سامحك الله، هذه درجة أعلى. فمن لطمك قل له اذهب سأخذها منك أمام الجبار سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذه درجة حسنة ودرجة أحسن. إذن فالصفح الجميل فالصبر الجميل هو صبر لا شكوى معه، وهذا الأحسن. والصبر مع الشكوى لطبيب أو لإنسان تظن أن مشكلتك قد تحل على يديه يجعل الله سبحانه وتعالى سببا لك، هذا حسن، ولكن القلب ينبغي أن يتعلق دائما بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هذا الصبر الجميل. وقال ربنا أيضا في أمره للنبي عليه الصلاة والسلام فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل كما تكلمنا منذ لحظة ممكن تصفح مع أخذ حقك أو جزءا من حقك، وممكن تصفح مسامحة في كل حقك بدون توبيخ وبدون تبكيت، طب انت فعلت كذا فعلت كذا، لا، هذا الصفح الجميل، صفح لا تأخذ فيه حقا من حقوقك وإنما تحتسبها عند الله تبارك وتعالى، ولا تبكت ولا تسخط ممن صفحت عنه، ولا تمنن تظل تقول فعل في كذا وكذا 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 وعفوت عنه كان ممكن أدخله السجن، راح الصفح الجميل. هذا ليس بصفح جميل، هذا منا أصبحت تمنن عليه وتمن عليه. نأتي إلى الهجر الجميل. هجر حدثت مشادة بينك وبين إنسان فهجرته، فاحفظ له أسراره واحفظ له عورته. ربما يكون قد طلق يعني أطلعك على عوراته، ما من عوراته ليست سوءته، يعني عوراته يعني بعض أسراره فيها عورة في مذمات معينة أباح لك في فترة الصداقة عنها، فإذا ما هجرت لا تفعل كالمنافق، إنك تغدر في أو إذا خاصم فجر تفجر في هجرك وتأتي بالأسرار التي ائتمنك عليها في زوجته في أولاده في أبناء عمومته في أخواله في أسرار. أحيانا الإنسان يبيح لصديقه لما يأتمن على أسرار دقيقة جدا، فإذا ما خاصم وإذا ما هجره نتيجة مشكلة فتش أسراره. فالهجر الجميل هو هجر لا يصطحب هتك الأستار، وإنما خلاص يجي يسألك فلان هجرت لماذا، أنت دامت صداقتكما كم من السنين، قل والله ما في نصيب وحدثت مشادة ونزغ الشيطان بيننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا مرة أخرى إلى بعض. هذا الهجر الجميل. إذن فدائما يطالب الإنسان بالشيء الأحسن في الشريعة وفي الدين. فاصبر صبرا جميلا على تكذيبهم بيوم البعث وسبهم لك واستهزائهم منك، إنهم يرونه بعيدا، هذا اليوم يستبعدونه لعدم تصديقهم له، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، الذين لا يؤمنون بالساعة يقول لك هاتنا الساعة هات الساعة، لأنه لا يؤمن بها أصلا ولا يخشى ما يقع فيها. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، مشفقون خائفون وجلون منها ويعلمون أن الساعة حق. إذن هؤلاء يرون يوم القيامة بعيدا يستبعدونه، ولذلك قالوا ائتنا بعذاب الله، أين هذا العذاب، سأل سائل بعذاب واقع، متى يقع هذا العذاب، هات عذاب الله، يستعجلون دائما العذاب. لماذا؟ لأنهم لا يصدقون أن هناك بعثة وأن هناك وقوفا بين يدي الجبار، وأن الله تبارك وتعالى سيقتص من الظالم للمظلوم، لا يؤمنون بكل ذلك، فهم يرون يوم القيامة بعيدا. ونراه قريبا، نعلمه قريبا، أو يعتقده المؤمنون أنه قريب، مع عدم العلم بتوقيته. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فعلم الساعة اختص به ربنا تبارك وتعالى، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا أحد يأتيك في الجرائد يقول لك ستقوم الساعة بعد 1500 سنة أو سنة 2010، يعني خلاص حضر نفسه. إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه من أمارتها، علامات صغرى علامات كبرى، كالدجال، كخروج الدابة في آخر الزمان، النار التي تخرج من عدن، وجود العري واستحلال الحرى، وتنكشف الأرض أيضا عن قاع دجلة والفرات، تنكشف الماء عن ذهب، ويعطى المال للناس فيرفضونه، ما يحتاج لمال، لا يجدون أين ينفقون المال، استغنون، من علامات القيامة. والرجل في مقابل 50 من النساء، ويكثر الهرج الزنا في الشوارع، لأن الرجل واحد في مقابل 50 امرأة، يقل عدد الرجال بنسبة 1 إلى 50. كل هذه علامات صحيحة أخبر عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وظهور يأجوج ومأجوج على خلاف اعتقاد العبقري. كل هذه العلامات من علامات يوم القيامة. فإذا إخوة الكرام، لا يعلم متى الساعة لا الملائكة ولا حملة العرش ولا الرسل المقربين إلى الله تبارك وتعالى، لا أحد يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكنه أخبر ربنا تبارك وتعالى ونراه قريبا، فكل ما هو آت قريب، مدام سيقع لا محالة فهو قريب. فالذين حضروا الدنيا في زمن نوح بالنسبة لنا كانوا بعيدا، فهم وكان يوم القيامة أبعد منا، والذين يأتون من بعدنا يكون القيامة أقرب، لأن موعد القيامة ثابت والخلائق تتبدل، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي آخر الزمان، وهو الذي قال بعثت بين الساعة كهتين وأشار بإصبعين، يعني أقرب نبي للساعة وللقيامة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وماذا يلزم من ذلك؟ أنت تصدق بيوم القيامة وتعلم أنه سيأتي، سواء أتى عليك أم لم يأتي عليك، أنت بموتك تقوم قيامتك، بموتي قامت قيامتي، ما يعنينا أن تقوم القيامة أو لا تقوم. إذن ففي قبري أحاسب، وفي قبري أنعم أو أعذب، وقبري إما أن يكون علي روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى أن أقوم لله رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. إذن بموت العبد تقوم ساعته وتكون قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، وستسأل في قبرك عن دينك وعن الرجل الذي أرسل إليك، بمجرد أن يهيل عليك التراب ستسأل. إذن يلزم من هذا التصديق بيوم القيامة أن تعد نفسك، أن تعمل للقيامة، أن تعمل للموت، لأن أهوالا تنتظر العبد يوم القيامة لا قبل لنا بها كما سترى. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، والمهل إما الرصاص المذاب طبعا تحت درجة حرارة عالية لكي يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، أو الزيت المغلي الدردي بعكار. وطبعا أحوال السماء مختلفة، تارة يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنها ستتصدع وتتشقى وتنفطر، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت وفتحت السماء فكانت أبوابا، فكل هذه الحالات تنتاب السماء، يخرب الكون، كون المنتظم الذي له ناموس معين وحسابات فلكية دقيقة جدا ومدارات لا يحيد كوكب عن المدار الذي رسمه له ربه سبحانه وتعالى، ولا تحيد شمس من الشموس عن المدار الذي رسمه لها ربها، حينما تجيء القيامة تختلف الأمور كلها، ترتطم الكواكب في بعض، تتصدع وتتشقق وتتحول السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، الجبال التي جعلها ربنا تبارك وتعالى لحفظ توازن الأرض أن تميد بكم رواسي شامخات أوتاد، كل ذلك هذه الجبال مرة يخبر عنها ربنا تبارك وتعالى بأنه سينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا مستوية. ومرة يخبر عنها ربنا تبارك وتعالى بأنها تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وتسير الجبال سيرا. ومرة يخبر عنها بأنها تدك، ويخبر عنها ربنا تبارك وتعالى بأنها تصبح كثيبا مهيلة، ويخبر عنها ربنا هنا بأنها تصبح كالصوف كالعهن، وتكون الجبال كالعهن كما قال ربنا تبارك وتعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، صوف منفوش، شكل جبل لكنه صوف منفوش. من الذي أمره بذلك؟ الذي سواه صلدا وأمره بأن يحفظ توازن الأرض، أمره بأن يتحول إلى عهن وتكون الجبال كالعهن. عند ذلك اليوم ولا يسأل حميم حميما، حميم يعني القريب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني إذا دفعت بالحسنة قوبلت بالسيئة، ودفعت ما قوبلت به بالحسنة أنت قد يتحول عدوك إلى قريب، إلى حميم، إلى مناصر. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدفع بالحسنة دائما، يساء إليه وهو يقابل الإساءة لا بإساءة مثلها، وإنما يقابل الإساءة بالحسنة، فينقلب المسيء إلى ولي وإلى حبيب وإلى قريب وإلى مناصر. وهذا الذي هو يطلب الآن من المسلمين، يعني إذا كان في حق أهل الكتاب الكفرة قال ربنا تبارك وتعالى ولا تجادلوا الذين أوتوا الكتاب إلا بالتي، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فكيف بالجدل في من هو من جلدتك، اختلف معك في فهم حديث، اختلف معك في فهم آية، كيف تجادله، كيف تحاوره؟ أليس له عليك حقوق أكثر من حقوق أهل الكتاب عليك؟ فإن أمرت بأن تجادل أهل الكتاب الكفرة الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إذا كنت قد أمرت أن تجادلهم بالحسنى، فكيف تجادل أخا لك في الله اختلفت معه في فهم آية، في كيفية النزول في الصلاة على الركبتين أم على اليدين، هل بعد ما نقول سمع الله من حمده نجعل نقبض اليدين اليمنى على اليسرى أم نسدلهما؟ أمور فرعية لا تستحق إلى المنافرة والمجانبة والمباعدة، إنما نتقرب فيها بين أهل العلم ونقارب فيها وننظر ماذا قال أهل العلم. لكن أن تعطيني ظهرك وأعطيك ظهري من أجل فرعيات، تختلف الأمة وتتفرق وتتشعب. إذن فالدفع لابد أن يكون بالحسنى. ولا يسأل حميم حميما، لا يسأله عن حاله، قريب ما يسأل قريبه عن حاله مع أنه يراه، يبصرونه يعني يعرفونه، ما هو جاهل، لا عارف أن هذا قريب، هذا ولد عمه ابن عمه، هذا أخوه، هذا من عشيرته، ويراه في كرب، ولكن لا يسأل عن كرب لأنه منشغل بكرب مثله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يفكر في حاله. وهناك ما هو أصعب من ذلك، الوالدة التي ترى التعب كله في ولادتها والمر، تذهل عما أرضعت. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالأمر جلل إخوتي الكرام، الأمر خطير، ينبغي أن نعد أنفسنا لهذا اليوم، ينبغي أن نكثر من الصالحات. ولا يسأل حميم حميمة، قريبك، أبوك، أخوك، ابن عمك، قد تعصي الله من أجلهم، سينشغلون عنك يوم القيامة. يبصرونهم يعني يعرفونهم ويرونه، ويعرف أن هذا قريبه، ويعرف أن هذا من عشيرته، ولكن هو منشغل عنه. ولا يسأل حميم حميمة، يبصرونهم، لما؟ أمر خطير، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. المجرم في أغلى من الضنك، في أغلى من فلذة الكبد، في أغلى من الولد. لو أتيت إلى ثري من أثرياء الأرض وكان يمتلك مليارات، وأصيب ولده بمرض، يقول لك خذوا كل مالي واشفوا لي ولدي، إذن عنده الولد أغلى من المال، يفتدي به ويقدم فدية من عذاب يوم القيامة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، الزوجة التي اختلس من أجلها كي يحقق لها رغباتها، تبغى تصيف، تبغى تغير أثاث البيت كل سنة، سيارة جديدة كل سنة، تبغى ملابس جديدة كل أسبوعين أو ثلاث، هذه التي عصى الله من أجلها، يريد اليوم أن يفتدي بها، يقدمها فدية حتى ينجو هو من عذاب الله. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، الأخ الذي يجده دائما بجانبه كساعده الأيمن في النوائب والمصائب، وفصيلته التي تؤويه، العشيرة، القوم، قبيلة. ليس الأمر عند ذلك فقط، إنما يريد المجرم أن يفتدي بكل من في الأرض، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني ليت هذه الفدية أو هذا الافتداء بهؤلاء الأقارب ليت كل ذلك ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة. لو الواحد منهم ما في الأرض جميعا. طبعا أثرياء الدنيا لو جئت إلى القائمة التي ذكرت قريبا عن الذين يمتلكون المليارات من الدولارات، ما فيهم واحد أبدا يملك الدنيا كلها ولا حتى نصف الدنيا، ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لو أنه يملك ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يعني لو حتى ملكوا ما في الأرض جميعا ومثله معه وأرادوا أن يفتدوا من عذاب الله تبارك وتعالى الذي أعد لهم، لن يتقبل الله تبارك وتعالى من هؤلاء فديتهم. إذن لو افتدى بكل ماله، لو افتدى ببنيه، لو افتدى بزوجته، لو افتدى بأخيه، لو افتدى بفصيلته، لو افتدى بمن في الأرض جميعا، لن يقبل منه هذه الفدية. هذه مصداق للآية الأخرى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يفر، يراهم يوم القيامة ويفر منهم. الولد يقول يا أبتي أنا ابنك، يقول لا أعرف ابنا الآن. أنا زوجتك، لا أعرف زوجة. أنا أمك، لا أعرف أما. أنا أبوك، لا أعرف أبا. نفسي نفسي، حتى في حديث الشفاعة كل نبي يقول نفسي نفسي إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. إذن نفسي نفسي، حتى الأنبياء نفسي 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 نفسي. إذن لا يستحق مخلوق في الوجود أن تعصي الله من أجله أبدا، لا أب ولا أم ولا أخت ولا أخ ولا ابن ولا زوجة ولا عشيرة ولا قوم ولا قومية ولا بعثية ولا أي شيء من هذه الأمور التافهة الفانية، لأن كل هؤلاء يتبرؤون منك بين يدي الله تبارك وتعالى. فانتبه لذلك جيدا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا، يعني لا نجاة، كلا لا، لن نقبل فديتك ولا نجاة من لظى، إنها لظى من أسماء جهنم، من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إنها لظى تتلهب، نقول فلان يتلظى، يعني يتوجع وجعا كأنه على جمر من نار، لظى ذات لهب. إنها لظى نزاعة للشوى. الشوى كلمة تحتمل معاني كثيرة جدا في لغة العرب. فروة الرأس هذه تسمى شوى، كل لحم وجلد فوق العظم يسمى شوى، الأطراف الأيدي والأرجل تسمى شوى، جلد الوجه الذي كرم به الإنسان وصورة الإنسان الوجهية تسمى شوى. إذن كل ذلك يحتمله اللفظ القرآني عن لظى، نزاعة للشوى، تنزع فروة الرأس، تنزع الجلد، تنزع الأطراف، تنزع الوجه، تنزع كل ما هو لحم وجلد فوق العظم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن هذه هي لظى إنسان منا، وأقول ذلك مرارا. تخيل فقط، يعني نحن الآن يعني في الشهر التاسع من السنة في أواخره، يعني الجو بدأ في البراد، ومع ذلك لو قطعت الكهرباء عندك في البيت لا تطيق أن تجلس في البيت ساعة، يمكن تفر إلى السيارة، ولو خرب عندك مكيف السيارة تذهب سريعا إلى صاحب الكهرباء للإصلاح، لأنك لا تطيق أبدا جو الجو أنت ماشي حتى، مع أنك في ظل ويدخل لك هواء، فكيف بلظى أعاذنا الله منها، كيف بجهنم. ولذلك المنافقون قالوا لا تنفروا في الحر، فرد عليهم القرآن وأمر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون، لو عندهم فقه وفهم، نار جهنم التي آثرتموها بتكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم وخذلانكم للنبي عليه الصلاة والسلام أشد حرا من هذه النار التي خفتم منها، أو هذا الحر الذي ما رضيتم أن تخرجوا مجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فمن أين فررتم وإلى أين فررتم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من، تدعو من أدبر وتولى، تدعو تنادي، نعم على الحقيقة النار تنادي، نعم ليس من سبيل المجاز. ولما نستبعد كما قلت سابقا، لما نستبعد أن الله تبارك وتعالى يخلق في الجمادات عواطف لتحس؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه والطير، يعني رجعي كلامه، كلام داود، ألم يلقي ربنا تبارك وتعالى بكلام على لسان الهدهد لسليمان وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى بعد هلاك آل فرعون وبعد توريث المصريين لأرضهم وعيونهم، عيونهم يعني عيون الماء، قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت السماء؟ أصحاب المجاز الذين يتشبثون بالمجاز دائما وهم يريدون أن يدخل المجاز حتى يقول لك يعني إن أسماء الله لما يقصد، ما يقول ربنا يد الله فوق أيديهم هذا مجاز، اليد هنا تؤول بالقدرة، هذا هو مأربهم وهذا هو ديدنهم. فهنا أصحاب المجاز يقول لك لا، ما بكت يعني كناية عن عدم رضا الله تبارك وتعالى عليهم. ولما نقول ذلك؟ لما لا تبكي السماء؟ أأنت الذي أبكيتها أم الله الذي خلقه والذي أبكاه؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى للأرض وللسماء ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ من اللي قالتا؟ الضمير هذا يعود على من؟ على الأرض والسماء. خاطبتا ربهما بقولهما أتينا طائعين، فلما تستبعد أن تبكي السماء وأن تبكي الأرض؟ لما هذا الاستبعاد؟ يعجز ربنا تبارك وتعالى أن يبكي السماء وأن يبكي الأرض وهو الذي قال إنه أضحك وأبكى سبحانه وتعالى؟ إذن فالجمادات لها انفعالات، نعم، ويخلق الله تبارك وتعالى فيها حياة وكلام كالإنسان. فإذن هنا يقول ربنا تبارك وتعالى عن لظى، عن النار، تدعو من أدبر وتولى. وعند المفسرين تقول جهنم إلي أيها المنافقون، إلي أيها الكافرون، إلي أيها العصاة، تدعوهم تعالوا. إذن لا نستبعد ذلك أبدا. والحديث الصحيح يوم نقول لجهنم هل امتلأت، الآية القرآنية استغفر الله، لأن سأتي بحديث يفسر الآية. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ده كلام جهنم ولا كلام من؟ كلام جهنم يخاطبها ربنا، امتلأت يكفيك، تقول هل من مزيد. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها فتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني، حتى تكف. يقول لك قدمه فيها يعني رحمته، ولما لما هذا؟ يقول لك أصل لو أثبتنا القدم لله تبارك وتعالى إذن شبهناه، نقول له يا ضعيف الرأي ويا مريض التصور، ولماذا تخيلت أن الله تبارك وتعالى كالمخلوقين له قدم كقدمك لا أصابع، نثبت قدما لله تبارك وتعالى من غير تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت يدا لله تبارك وتعالى من غير تشبيه لأن امتلاك قدم، والحافر له قدم، حصان قدم الحصان حافر، وهناك فرق بين قدمك وقدم الحمار وقدم الحصان وقدم الماعز وقدم الضأن، في فرق، وكل تطلق على قدم أو يد. إذن فالفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق كالفرق بين الخالق والمخلوق، ولا نعرف كنه ذاته سبحانه وتعالى، فإذا لا نعلم كيفية صفاته ولكن نثبت الصفات. هذا منهج أهل الحق، هذا هو منهج أهل الحق، منهج سلس مريح لا لعثم فيه ولا ألغاز وطلاسم، لا، نثبت لله سبحانه وتعالى صفاته ونؤمن بذلك ونصدق بذلك ما دامت الصفة جاءت في القرآن أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، في إطار قول الحق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. أخبر رب أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى بأنه في السماء كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن نفسه، فلا نقول أن الله في كل مكان، نقف عند النص. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الرحمن على العرش استوى، من الذي قال هذا الكلام؟ رب العباد هو الذي قال ذلك عن نفسه. تأتي أنت تفلسف قل لا استوى يعني استولى، يعني عجز ربنا تبارك وتعالى أن يأتي بقول استولى بدل استوى. سبحانك سبحانك يا رب سبحانك. والنبي صلى الله عليه وسلم عجز أن يبين للصحابة ويقول لهم يا جماعة إياكم أن تظنوا استوى يعني استوى، إنما لابد أن تفهموا الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء حتى لا تشبهوا الله. ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قرأها كذلك كما أنزلت عليه، وقرأها الصحابة كما سمعوها من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقرأها التابعون على هذا النحو، ولم يأتي إلا الضالون وحرفوه وقالوا استولى. لماذا؟ لأن ذلك استوى يعني قعد. فالاستواء لو أثبتنا لله الاستواء وأشبهناه بالمخلوق نقول لهم هذه العقول المريضة، هذه العقول المشبهة، أما عقول أهل الحق فلا تتخيل كيفا أبدا للاستواء الله تبارك وتعالى، وإنما تثبته كما قال الإمام مالك، الكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب. وهكذا ينبغي أن يكون ديدنك دائما. ويقول لك لا تسأل عن الله بأين، ولو سألت عن الله بأين تكفر، نقول لا نكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية لما سيدها ضربها وإلى آخره فقال ائتني بها، فجاءت جيء بالجارية فقال أين الله، فقالت الجارية في السماء، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث صحيح مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل بأي لا إله إلا الله. يجي يقول لك لا ما تقولش يسألش الله بأين. لماذا؟ يقول لك لأنك لو سألت على الله بأين إذن حددته. ده أنت اللي حددته بعقلك المريض، بعقلك المريض وقلبك المريض أنت اللي حددته. إحنا ما قلنا أين يعني في مكان ولا في جهة ولا كلام، ما وقفنا على النص. أين الله؟ في السماء على العرش استوى، استوى على عرش. هكذا نقف على الصفات كما جاء، لا نروغ فيها روغان الثعالب ونتعب أنفسنا ونتعب الناس معنا، ونقول اليد معناها كذا والساق معناها كذا والعين معناها كذا. لماذا كل هذا؟ أوضح، هل تعدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات في توضيحها إلى الصحابة، أم قرأوها وآمنوا بها وسلموا بها ولم يسألوا عن الكيف؟ لم يسألوا عن الكيف، ولكن آمنوا بها وأثبتوها. فمن منا المشبه ومن منا المجسم؟ المشبه هو الذي يحاول أن يهرب من الصفة ظنا منه أنه لو أثبتها شبه، لكن ويؤمن بها كما جاءت من غير كيف، ويفوض الكيف لله تبارك وتعالى بعلمه. هذا ليس من المشبه ولا المجسم. فأي الفريقين المشبه والمجسم؟ إذن تدعو لظى، تدعو جهنم من أدبر وتولى، من أدبر بقلبه وتولى بعمله وجوارحه وأعرض عن المنهج القويم. تدعوه تقول له إلي، ولا نستغرب ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. ولذلك الذين ينكرون مسألة الإسراء والمعراج أو ينكرون الغيبيات، نقول لهم الغيبيات تنسب إلى البشر أم تنسب إلى الله؟ تنسب إلى الله، وما دام الأمر ينسب إلى الله فالله قادر على كل شيء. هو قال ربنا تبارك وتعالى سبحان محمد الذي أسرى بنفسه، أم قال سبحان الذي أسرى بعبده؟ سبحان الذي أسرى بعبده، والتسبيح تنزيه عما سيجول في خواطر أصحاب القلوب المريضة، كيف أسري به وما شكل البراق الذي ركبه وما هذا وما كل ذلك في قول حق تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، إجابة على كل هذه، لأن الذي أسرى بهذا العبد هو الله تبارك وتعالى، والله لا يعجزه أمر في الأرض ولا في السماء. إذن في كل أمورنا ينبغي في الغيبيات أن نسلم، وينبغي أن نكون وقافين على النصوص في القرآن أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والكيف لا نسأل عنه، لا نقول كيف يحاسب الميت وكيف يجلس. طب ما دام جلس ولا زال أهله واقفون، لماذا لا يحاول أن يهيل من فوقه التراب ويخرج لهم حياة أخرى، حياة برزخية أخرى، حياة تختلف عن حياته، ويسأل ويجيب عن دينه وعن الرجل الذي أرسل إليه وعن عمله إلى آخر، وينام في عذاب أو في نعيم على حسب عمله. كل هذا غيب ينبغي أن نؤمن به، وليس لنا أن نسأل عن الكيف، فالكيف مجهول. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم ربنا تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يصرف قلوبنا على طاعته. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نذكر به وننساه. ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الأحد. وأحب أن أذكر أن غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في محاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في مسجد أبو بكر الصديق بالشارقة، والجمعة له خطبة في مسجد الإمام ابن حنبل، والسبت إن شاء الله تبارك وتعالى في مسجد سلمان الفارسي هنا إن شاء الله ستكون له محاضرة بعد صلاة العشاء لتتمة محاضراته السابقة عن عجائب القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن تقبلنا وإياكم في الصالحين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.